الذي أيد هذا الدين برجال صرف ما أعاد الله عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله أثنى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأشهد أن محمدا عبد الله صفيه وصفيه من خلقه وحبيبه القائل في الحديث الصحيح خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وصلوات ربي وسلامه عليه. ثم اما بعد فما زلنا ندخل بحضراتكم مدارس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها ما ينفعنا في عقيدتنا وشريعتنا وأخلاقنا. سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم في جبل وأن ننعم بما سوف ينعمون به. وصحابي اليوم وهو الذي نريد أن ندخل مدرسته وكما اعتدنا أننا نختار أسماء ليست مطروقة ولا متكررة على مسامع المسلمين. فصاحب مدرستنا اليوم هو الصحابي الجليل صبيح بن عجلان. أكرم الاسم على مسامعك مرة أخرى. هو الصحابي الجليل صبيح بن عجلان. وقبل أن ندخل أصول مدرسة هذا الصحابي الجليل لود أولا في عجالة سريعة أن نتعرف عليه. يقول أهل العلم هو صبيح ابن عجلان السهمي البابلي المجنى بأبي أمامة. وهذا الصحابي الجليل من قبيلة تسمى باهلة ولذلك يقال له الباهلي وهي قبيلة عربية فهو عربي الأصل. أسلم قبل فتح مكة وقد كان كهلا. والكهل في اللغة العربية لا كما يعتقد الناس خطأ أنه الشيء الكبير الفاني فهذا خطأ في فهم. وإنما الكهف في لغة العرب هو من بلغ عنفوان الشباب. يقول أهل العلم ويكون سنه ما بين 25 و35 ما بين 25 و35. ولذلك حينما قال ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في حق نبيه عيسى ويكلم الناس في مهد وكهلا كان هذا إذان من الله سبحانه وتعالى بأنه سينزل إلى الحياة الدنيا وإلى الأرض مرة أخرى ويكلم الناس. وقد تجاوز 30 فبلغ 33 سنة وهو السن الذي رفع فيه. ومن هنا حينما قال أهل العلم قد أسلم قبل الفتح وكان كهلا ونفسه يقول قد بلغت 30 فكان سنه 30 سنة أسلم أبو أمامة أو صبيح ابن عجلان كما هو اسمه. وحسن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقوم الصبي خيرا، فأراد لهم الإسلام. يحدثنا صبي في حديث صحيح أخرجه الطبراني وأخرجه الحاكم، وهو حديث إسناده حسن. يقول أبو أمامة: أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام. اسمع ماذا حدث. قد كان هذا الرجل باركة على قومه، وأكرمه الله بما كان سببا في إسلام قومه جميعا. خرج صبي منفدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام. يقول: وقد جئتهم وقد وضعوا دما ليأكلونه. وأنتم تعلمون أن أهل الجاهلية كانوا يأكلون الدم، وقد حرمه الإسلام، وقد وضعوا دما يأكلونه. يقول: وكنت دمرا، أي كان خالي البطن حينما وصل إليه، كان جوعانا وكان عطشانا. يقول: قالوا أهلا ومرحبا صبي. هو يقول: رحبوا بي وأحسنوا استقبالي. ثم قالوا: قد بلغنا أنك صبرت إلى هذا الرجل، أي تبعت محمدا وعليه وعلى نبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن أهل الشرك كانوا يقولون لمن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد صبح، أي رجع عن دين الآباء والأجداد. فيقولون له: قد بلغنا أنك صبرت إلى هذا الرجل. قال: بل آمنت بالله واتبعت رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا له: اجلس فقل. فقال: قد جئتكم من عند من حرم الله عليه هذا. قالوا: ماذا قال له ربه؟ قال: انزل الله عليه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فضحك القوم ثم جلس يأكلون. يقول صبي: فأصابني عطش شديد، فقلت له: نريد بعض الماء. فقالوا: أعطشان أنت؟ قلت: نعم. قالوا: ولا شرف حتى تكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام. ساموه، والجزيرة العربية حرارتها شديدة، والعرش فيها يشتد خاصة مع مرور الوقت. فأرادوا له أن يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم في مقابل أن يمن عليه بشربة ماء. فقال: والله لن يكون. يقول: فوضعت عمامتي في الرمضاء، صحراء شديدة الحرارة، فغلبني اللوم فلبس، فإذا بي يأتيني آت في منام بكوب فيه شراب لم أرى ألذ منه. فقال لي: اشرب. فشربت حتى ارتويت وقد امتلأت بطني. فاستيقظت على صوت رجل منهم يعاتبه ويقول: جاءكم رجل من صراط قلبكم، من خيرة قلبكم. فأبوكم أن تعطوه شرف جمال؟
قوموا فاسقوه. فعلوا القوم، راق قلبهم وعاتب قومهم وطلب منهم أن يقدموا الماء إلى صورهم.
يقول: فحملوا لي الماء وجاءوا وقالوا اشرب، فقلت: والله قد شربت.
قال: من سقاك؟ قلت: الله. قال: كيف؟ قلت: انظروا.
فتحسسوا بطني، والبطن حينما تملا بالماء تعرف. فتحسسوا بطني فإذا بها ملأ، فأسلموا جميعا عن آخرهم، والله ما أحسست عطشا بعد هذه الشربة. كان صبري
بركة على قومه، أرادوا له الكفر
فكان سببا في إيمانهم جميعا، وأسلمت بابل جميعها بسبب هذه البركة التي من الله سبحانه وتعالى بها على هذا الصحابي الجليل صبي. ولذلك يقول بعض السلف: كان بركة على قومه، فأسلم القوم جميعا ببركة أنزلها الله سبحانه وتعالى على صبي. أليس هو جليل بأن ندخل مدرسة لنتعلم من فصولها فصلا فصلا؟ حينما تنظر إلى فصول مدرسة هذا الرجل فهي فصول كثيرة، فقد روى كثيرا من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعها أحمد في مسنده فبلغت 185 حديثا. والله قد وقفت معها وعندها محتارا، اريد ان احدد فصولا لادخلها فهي كثير، فجزأت منها 3 فصول. الفصل الاول ان شئت فسميه فصل الايمان. فصل الايمان مما لا شك فيه أن كثيرا من المسلمين يريد أن يكون مؤمنا، يأتي إلي أو إلى غيره بشخصه أو يرسل سؤالا يسأل: كيف أعرف من نفسي أنني مؤمن؟ أما طرحت هذا السؤال على نفسك أو على أحد أهل العلم، كيف تعرف من نفسك أنك مؤمن؟ سؤال في منتهى الخطورة والدقة، والله أسأل أن يرزقنا جميعا كاملا. أكرر سؤالا: كيف تعرف أنك مؤمن؟ هل ذلك بالفراسة أو بالتبني أو أن تحسن الظن بنفسك؟ الإسلام قد وضع لك ميزان تعرف به كيف تكون مؤمن. ما هو هذا الميزان؟ تراه في هذا الفصل من فصول مدرسة صبري. يقول صبري في حديث أخرجه أحمد والطبراني والحاكم، وهو حديث صحيح على شرط مسلم. يقول: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من الإمام؟ كيف أعرف أنني مؤمن؟ من إيماني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أريد أن أسأل من المؤمن؟
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت ينبغي أن تدرك أن الإيمان لا يكون إيمانا إلا بأمارات وأخلاق وصفات. ولذلك لما قال له: ما الإيمان؟ أي الصفة التي تقول هذا إيمان، وهذا يعني أن صاحبها يكون مؤمنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن. تريد أن تعرف أن كنت مؤمنا أو لا؟ فتش عن هذه الصفة فيك. من ساءته سيئته وصرته حسنته فهو مؤمن. المؤمن لا أقل ولا يكون صالح، هو المنزه عن وقوع السيئات. فكل بني آدم خطأ، ولكن يعرف أنه مؤمن أنه إذا أساء وفعل السوء فإن ذلك يوغل صبره ويجعله غير راض عن نفسه. قد أساءه ما فعل، قد أساءه ما فعل. تمسك بهذا الشرك ترى عجبا في المسلمين. هي كاسية عارية ومع هذا لا يسيئها هذا، إنما تدافع عن أهلها. تقول يا وأنت تحدثها عن العلم وأنه المفتاح من مفاتيح النار، تقول لك: الحمد لله أنا أفضل من غيري بكثير. إذا لا يسوءها ما هي فيه، ثم تجلس بكل راحة وتقول: الحمد لله أنا مؤمنة. أنت كاذبة، أنت فاجرة. لو أنك مؤمنة لساءك ما أنت فيه ولما دافعت عنه. يجلس يشرب الدخان، قل يا أخي إضرار إيمان وإضرار لصحتك وإضرار للآخرين. يقول لك: الحمد لله ما بنشرب حشيش ولا أفيون ولا خرقة، أنا أفضل من غيري وأنا مؤمن الحمد لله. أنت كذاب أشرج، أنت كذاب أشرج. لو أنك مؤمن لساءك ما تفعله. كل سيئة أفعلها لا تدافع عنها، فلست مؤمنا، أنت كاذبا، أنت كاذبا. لماذا؟ ميزان زمانها هو معك، أنت سوءك سيئتك. ولكن لنا في وقت أصبح الناس يدافعون عن سيئاتهم وعن تحصيلهم، بل بلغ الجرأة أن هناك من يتباهى بسوء يفعله، بسوء يفعله، ثم هو يتبجح ويقول: أنا مؤمن. المؤمن من ساءته سيئته، فيعيش معذب الضمير إلى أن يتوب مما فعل. وهذه النفس اللوامة التي أقسم الله بها: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، ساءته سيئته وصرته حسنته. حينما يفعل خيرا يكون مصروفا بما فعل، لا يندم على ما فعل. بعضهم يذهب يتصدق، المؤمن يقول: الحمد لله أن وفقني للصدقة. آخر بعدما تصدق يقول: إلا أنا عملت ده، إلا كان معايا فلوس ضيعتها، إلا أنا عملت ده. فكأن الحسنات لم تصدق، بل لم على ما فعل. بل يأتيك من يقول ذلك من اللي فيه. والله يا أخي واحد يندم على كل خلعه وثم أقول أنا مؤمن إن شاء الله. أنت كذاب أشرف. إلى الآن وأنت في مدرسة صغير وحينما تدخل هذا الفصل يكون معك مثال تزن نفسك به تريد إجابة عن هذا السؤال أنا مؤمن. طبق على نفسك هذا القانون. إن ساءتك سيئتك وصرتك حسنتك فأنت مؤمن إن شاء الله. بغير هذا أنت تكذب على نفسك وعلى الله. حينما أنتقل بك إلى الفصل الثاني من فصول مدرسة صغري وما أكثر عندما قلت أدخل بك إلى فصل وأريد لك أن تستمع إليه بقلبك. أريد لك أن تستمع إليه بقلبك. من فضل الله علينا جميعا أن فتح لنا باب التوبة وهو باب لا يغلق إلا إذا غرقت أو دخل بك عذاب من الله أو طلعت الشمس من المغرب. غرقت أنت في سكرات الموت. وكثير من الناس قلت في العمر طويل فيداهمه الإمام وعندها يريد أن يتوب لا تغفر لك توبة كما قال موسى الله صدق إن الله يقبل توبة من العبد ما لم يغادر. دخلت في سكرات الموت عاينت الحق لا طريق لك إلا التوبة. هذه توبة المضطر هذه توبة المضطر. أو نازل العذاب كما فعل الله بفرعون كما فعل الله بفرعون فحينما نزل به عذاب الله وأضاءه الله بدأ ينادي ويصيح ويعلن أنه تاب وآمن برب موسى وهارون فرد الله عليه توبته وقال الآن وقد عصيت وكنت من المفسدين. غلق الباب. كذلك عند غياب الساعة حينما تطلع الشمس من مغربها بغير هذا فالباب لك مفتوح مهما فعلت مهما فعلت. تذكر قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. وقف مع كلمة أسرفوا بكل ما تعلم. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر ماذا الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمن فضل الله علينا أن فتح لنا باب التوبة هو باب مفتوح لا يغلق لا يغلق. من هذا الباب تدخل فصلا من فصول مدرسة صغري. يحدث صغري من خلال حديث أخرجه مسلم في صحيحه يقول كنا قعودا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما سلف ترى من خلال هذه الرواية كانوا قعودا في المسجد ينتظرون الصلاة. كنا قعودا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل رجل فقال يا رسول الله أصبت حدا فطهرني فعل ذنبا ذنبا تستوجب حدا أصبت حدا فطهرني. وهذه كما قلت لكم النفس اللوامة الرجل فعل ولم يعلم أحد ومع هذا ساءته سيئته وجاء مهاولا يقر بذنبه ويريد أن يتطهر حتى يلقى الله طاهرا نقيا. أصبت حدا فطهرني. يقول صليت فسكت رسول الله فعاد الرجل قال يا رسول الله أصبت حدا فطهرني. فسكت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول صهيب فأقيمت الصلاة فلما صلينا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام الرجل فتبعه. يقول صهيب فتبعتهما أريد أن أسمع بما سيرد عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام بما يتعلم. ليس هذا من باب حب للتصنف والاتباع اوامر الاخرين، وانما يريد ان يعلم ما الذي سوف يقوله النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل. فقال الرجل يا رسول الله اصبت حدا فطهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اليس قد توضأت في بيتك فاحسنت الوضوء؟ فقال الرجل بلى يا رسول الله. قال أليس قد صليت معنا؟ قال الرجل بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله قد غفر لك ذنبك، فإن الله قد غفر لك ذنبك. وهنا أريد أن أنبه إلى بعض النقاط. قال أهل العلم الصلاة لا تسقط الحد، الصلاة لا تسقط الحد، وإنما تسقط الذنب بل دون الحد. وهي صلاة كما يقول أهل العلم، وهي صلاة. وأنتم تعرفون أن الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة إلى الصلاة كل هذا من مكفرات الذنوب. ومن هنا قال بعض أهل العلم إن الرجل كان قد اعتقد أنه قد أصاب حدا، فعلم النبي أنه أصاب شيئا دون الحد، وهذا شيء تكفره الوضوء وتكفره الصلاة وتكفر الصلاة. وحسب الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصاب ما دون الحد، فقال له يا رسول الله أصبت من امرأة ما تصيبه الرجل من امرأتي غير أني لم أجامعه. فنزل قول الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، يذهبن السيئات. ولذلك في الحديث الذي رواه ابو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتعظى فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين الا وغفر الله له. ولكن ينبغي ان تكون صادقا النيه مع الله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل توضأ وصلى وهو في نيته يريد ان يتطهر، وقد حقق شرطا من شروط التوبه انه ندم على ما فعل، بدلاله انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اريد ان اطهرك. هذه الامور ينبغي ان اقوى عليها. البعض الاخر يقول هذا الرجل قد اصاب حدا فعلا، ولكن الحد لا يقام إلا إذا استفسر الإمام، والنبي لم يستفسر منه. حينما قال له أصبت حدا لم يقل له ماذا فعل، لم يقل له ماذا فعل، وإنما صبر عليه وعلم منه صدق توبته فاكتفى منه بذلك. فمن تاب تاب الله عليه، فمن تاب تاب الله عليه. أقول لك يا ليتك تخرج من هذا المكان، تخرج من هذا المكان، تذهب إلى بيتك وأنا أحضر. أنا وأنت راجل واحد منا إلى قد أصرف على نفسك، تتوضأ وتحسن الوضوء ثم تصلي ركعتين بنية التوبة إلى الله حتى يتوب الله عليك. ألا تحب أن يتوب الله عليك؟ كن كهذا الرجل أحسن الوضوء وصلي ركعتين بنية أن يتوب الله عليك كما علمك رسول الله، والله أسأل أن يتوب علينا جميعا وأن يقبل منا توبتنا إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، وصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فكما توقعت أن الوقت سوف يسيرنا ولم نستطيع أن ندخل فصولا كثيرة في مدرسة صغيرة، ولذلك كان من الإنصاف أن أجتزئ فصولا ثلاثة فقط. والفصل الثالث والأخير والذي أريد أن أختم به الحديث عن مدرسة صغيرة هو فصل يتعلق بشيء يتعلق بالقيامة والآخرة. لست بالغا لو قلت إن جل الناس سيدخل جهنم بسبب غفلته عن الآخرة وأهوالها، بسبب غفلته. قد يعترض معترض فيقول قل بسبب معاصيه، أنا أقول لك بسبب غفلته. تقول لماذا؟ لماذا؟ أقول يا أخي ربنا قال هذا في القرآن الكريم، يخاطب أهل النار فيقول لقد كنت في غفلة من هذا. أيضا يقول فذوقوا بما نسيت. إذا هناك غفلة وهناك نسيان. تقول المعاصي، أقول لك يا أخي السبب في المعاصي الغفلة والنسيان، فلولا أنك غافل عن الآخرة نازل للوقوف بين يدي الله وما سوف يترتب على ذلك، لولا الغفلة والنسيان ما عصى الإنسان ربه. لو أن المسلم يضع الآخرة أصبع عينيه ولا يغفل عنها لما رأيت بيننا من يغش، لما رأيت بيننا من يسرق، لما رأيت بيننا من يكذب، لما رأيت بيننا من يغتاب، لما رأيت بيننا من يسرق. كل هؤلاء ما فعل كل هذا إلا لغفلتهم ونسيانهم للآخرة. لو أن الإنسان فعلا يتذكر الآخرة ويجعل الآخرة نصب عينيه، والله لما عصى الله، وأقسم على هذا الله، والله لما عصى الله الذي يغش يقول هناك آخرة وهناك قيامة فيكف، الذي يسرق يقول هناك آخرة وهناك قيامة فيكف، وهكذا وهكذا. من هنا حرص الإمام أبي أمامة وهو صغير على أن يذكر لنا هذا الحديث، هذا الحديث وهو حديث صحيح. هذا الحديث موجود عند الطبراني في الكبير. ماذا يقول صغير؟ يقول إن الله سبحانه وتعالى وهو ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى يدني الشمس يوم القيامة من رؤوس العباد فتكون على بعد ميل. أنت الآن في صيف وفي قيد وفي حر شديد، فتصبر عرقا ويضيق صدرك ولا تقيق نفسك، بينك وبين الشمس مئات الكيلومترات، بينك وبين الشمس وانت في هذه الاعاله مئات الكيلومترات. يوم القيامه تدنو الشمس منك قدر ميل. الميل في لغه العرب اي في 855 متر، يعني اقل من 2 كيلو. اذا كانت الشمس الان تبعد عنك مئات الكيلوات وانت لا تستطيع ان تتحمل حرارتها، فما بالك حينما تكون الشمس على قدر ميل؟ ماذا سيحدث؟ ماذا سيحدث؟ النبي يقول تغلي الهوام كما تغلي القمور، الحشرات هذه تغلي كما تغلي القصور، تغلي الوعاء الذي تضعه على النار. انت تقول وانا اقول في سرعه معجله، لا يعني الهوام نفسه، ماذا سيكون حالي وحالك؟ الشمس قد ميل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ينقل عنه زبير، فيكون العرق على قدر الخطيئة والعرق. العاصم لك من هذا عملك، يا من تغش، يا من تكذب، يا من تلم وتغتال، يا من تسب الدين، يا من تزني، تذكر هذا. كيف ستعصم من حرارة الشمس؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعه من يطلبه الله في ظله يوما لا ظل الا ظله. لا تعتقد انك ستجد شيئا تظل به نفسك، فالارض خاليه من البيوت والجدران، خاليه تماما، لا تجد شيئا وستظل به. وكما وصفه الله سبحانه وتعالى لا ترى فيها عوجا ولا امنا. صوت مستوي كلنا بالنسبه للشمس في مسافه واحده. تقول يا اتظلم من ثيابي، يحشر الناس حفاة عراة غرق. اذا لا سبيل لك الا شيء تستضل به. ما الذي يضللك؟ عملك. عملك. فاذا وقفت يوم البعث بخيبة ونميمة وغش وزنا وسرقة، عد لنفسك ما تفعله، وسأل نفسك كيف ستكون ساعتك وقتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يكون عاق عند كعبيه، ومنهم من يبلغ ساقه، ومنهم من يبلغ عاقه وسطه، ومنهم من يلجمه عاقه يغرقه تماما ويدخل فمه حتى لا يستطيع ان يتكلم. سالت نفسك من اي هؤلاء ستكون؟ سالت نفسك هل لك عمل يضللك ام انك ستفضح وتغرق في عرقك يوم القيامه وتتصبب عرقا؟ تلك هي بعض اصول مدرسه صبايا، وابتزاز هذه الاصول الثلاثه حتى تذهب الى بيتك. تسال نفسك اانت مؤمن ام لا؟ واعطاك صبايا الميزان قبل ان احرسوا الميزان، حتى تذهب الى بيتك تصلي ركعتين تتوب فيهما الى الله كما نقل ذلك صبيح عن رسول الله، حتى تتذكر يوما ستدنو فيه الشمس من الرموز. مدرسه كنا في حاجه الى ان ندخلها. والله اسال أن يجعلنا من المؤمنين حقا. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان. اللهم ارزقنا توبة ترضيك وترضى بها عنا. اللهم أمننا يوم البعث ويوم العرض. اللهم أمننا يوم البعث ويوم العرض. اللهم اجعلنا من الذين سوف يصطدمون بعمل الصالح. وارفق بنا يا رب العالمين. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. وآتنا حجتنا يوم القيامة. ولا تخزنا يوم العرض علينا. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة من الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر عن الدنيا والآخرة. لا تنسوا الدعاء لإخوانهم المسلمين في كل مكان، خاصة في العراق وفي فلسطين وفي نيجيريا وفي أندونيسيا وفي الشيشان. فالمسلمون في هذه الأماكن يذبحون وما لهم من معين. وحسبي الله ونعم الوكيل فيمن خذلهم. والله أسقي أن يأخذ اليهود والأمريكان ومن ولاهما ومن أحبهما ومن نصرهما أخذ عزيز مختلف. إنه سميع مجيب الدعاء. لا تحرموا أنفسكم من ثواب أن يتبرع إليه الله. والله أسأل أن يخلف على كل منكم. وأقم الصلاة.